والآن نترككم مع الشريط السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو القسم الرابع وهو المعاملات. فالمعاملات منها ما يصح صدوره من الصبي ومنها ما لا يصح. ومن أهل العلم من يقسم المعاملات من هذه الحيثية إلى ثلاثة أنواع، فيقولون: منها ما هو نفع محض، ومنها ما هو ضرر محض، ومنها ما يخالطه نفع وضرر، فيه نفع فهي مترددة بينه وبين الضرر. أما المعاملات التي هي نفع محض فهذه أيضا لا يتفقون عند الكلام عليها على كل الأمثلة الداخلة تحتها، فبعضهم يرى أن هذه النوع من المعاملة أنه ليس بنفع محض، فيه ضرر. والمقصود بالضرر ليس من جهة أنه محرم أو نحو ذلك، لا، يقصدون أنه يخرج المال عن يد مثلا الصبي، أو يلحقه فيه نقص أو معرة أو نحو ذلك. أما المتمحض نفعا فيقولون هو الذي يؤدي إلى التملك، تملك المال أو المنفعة دون مقابل، يعني يأتيه هذا المال غنيمة باردة، فيقولون الصبي أهل لبعض التصرفات المتمحضة نفعا. مثل ماذا؟ لو أنه اصطاد صيدا، ذهب إلى البحر واستخرج صيدا، ذهب إلى البر وصاد صيدا، صاد طائرا، صاد، يكون ملكا لمن؟ له. لو أنه احتطب، جمع حطب، ملك لمن هذا الحطب؟ له. فهذه الأشياء يملكها الصبي. فمن هذه المعاملات التي بعضهم يعتبرها من قبيل النفع المحض الهبة، لا أنه يهب فهذا يعتبرونه من الضرر المحض. يقول: ليس بأهل لأن يهب. وليس الكلام أيها الأحبة عن الأمور التافهة، يعني قد يعطي صديقه في المدرسة مثلا خبزة أو عصيرا أو نحو ذلك، هذا لا أشكال فيه، لكن الكلام عن الأشياء التي لها قيمة معتبرة. يقول: أنا أريد أن أهب لصديقي 10,000 ريال، فهنا يقال: لا، ليس من حقه أن يهب. لكن الكلام في النفع المحض، هل قبول الهبة؟ لأن تعرفون أن الهبة لا تحصل للموهوب إلا إذا قبلها، تتوقف على قبوله. لو أنه ما قبلها فإنها لا تكون قد خرجت من ملك الواهب. ولذلك في حديث: الذي يعود في هبته كالكلب، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فمثل هذا متى يقال في العود في الهبة؟ إذا وصلت إلى الموهوب قبلها. لكن لو أنه أعطاها وكيلا له، قال: تفضل هذه وصلها لفلان هبة، ثم بعدين تراجع واتصل وقال: رجعها لو سمحت، غيرت رأيي، له ذلك لا إشكال. لكن إذا وصلت إلى الموهوب لا يجوز له أن يرجع فيها على قول الجمهور. قبول الهبة، قبول الصدقة، بعض العلماء يرى أن هذا من قبيل النفع المحض، ولهذا يقول الحنابلة بأنه يصح قبوله للهبة وأن يقبضها، لكن إذا أذن له الولي في ذلك، فإن لم يأذن فلا يصح قبوله ولا قبضه. ليه؟ لأنها متوقفة على ركنين: الواهب وقبول الموهوب. يقولون: هذا ليس بأهل لإبرام العقود، فلا بد من الولي. والواقع أنك إذا تأملت هذه القضية، موضوع الهبة وموضوع الصدقة، أن هذا قد يحتاج فيه فعلا إلى إذن الولي. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه نوع نقيصة، قد يعطى الولد لأي اعتبار من الاعتبارات، قد يكون اعتبارا سيئا، قد يكون باعتبار أنه يرون أنه محتاج، فيعطى هبة، يعطى صدقة، فيرى الولي أن هذا فيه نوع من النقيصة لا يحتملها ولا يقبلها، فلا يقبل الهبة. الصغير ما حط في يده أخذه، قد يوهب له شيء يرى الولي أن هذا لا يصلح له وإن لم يكن محرما، قد يعطى نوع من الألعاب يرى الولي أن هذا سيشغله عما هو بصدده مما رباه عليه ونحو ذلك، يقول الولي نشكركم على هبتكم هذه وهديتكم، لكن نحن لا نريدها، أعطوها لإنسان آخر. قد يوهب له طعام فيقول نحن في غنى عنه. الهبة للأولاد، الوالد حينما يهب أولاده هو مطالب بالعدل، لكن بماذا يتحقق العدل؟ هل يتحقق بالتسوية أو أن يعطى كل واحد كما يقسم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة وهي أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب أنها كانت تلح مدة طويلة تريد أن يهب لابنها هذا لأن له أولاد آخرين من امرأة أخرى، فخشيت أن يرجع في هذه الهبة كما تدل عليه بعض الروايات الأخرى، فقالت لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الحديث فيه روايات متعددة، فإني لا أشهد على جور فلا أشهد على هذا غيري إلى آخره، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ورأى أن هذا من الجور، وهذا يدل على التحريم أن يعطي بعض الولد دون بعض. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه هذا السؤال، أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ الولد يشمل الذكر والأنثى أليس كذلك؟ قال مثل هذا، فهذا الحديث يؤخذ من ظاهره وجوب التسوية بين الذكر والأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله قال هل هم ذكور ولا إناث، ثم قال له بعد ذلك أعطي الذكور ضعف ما تعطي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في الأقوال، فقال له فأرجعه، في رواية فاردده، في رواية فلا تشهدني إذن، في رواية فإني لا أشهد على جور فلا تشهدني على جور فلا يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن، إلى غير ذلك من الروايات، قاربوا بين أولادكم. فابن القيم رحمه الله يقول كل هذه الألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان، وذكر 10 أوجه تدل على أنه يحرم أن يعطي بعض الولد دون بعض. والعجيب أن الجمهور قالوا إن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وأجابوا عن حديث النعمان هذا 10 أجوبة ذكرها الحافظ في الفتح. ابن القيم استدل من 10 أوجه على الوجوب، والجمهور استدلوا 10 أوجه على الاستحباب، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يجب، أنه واجب أن يعدل. العدل تارة يكون بالتسوية وتارة يكون بغير التسوية. الميراث الآن البنت نصف حق الابن، هذا عدل لكن ليس بالتسوية. في الهبة الذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أنه يجب التسوية بين الذكور والإناث أخذا من ظاهر هذا الحديث. الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبعض الشافعية والمالكية يقولون العدل أن يعطى الذكر ضعف ما تعطى البنت كالميراث، قالوا بأن قسمة الله عز وجل هي الأعدل والأقوم، فكما أن المال يقسم لو ترك ما وهب سيصير إليهم بهذه الطريقة بعد الوفاة، فكذلك لو أنه قسم بينهم في الحياة. وبعضهم يقولون لا فرق، احتجوا بهذا الحديث واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، هذا أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق سعيد بن منصور أيضا وإسناده حسن. سووا أمر بالتسوية صريح بهذا. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل المقصود المساواة أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فكان في الجواب فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض أولاده على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بالعطية دون بعض، إلى أن قال والأرجح أن تكون العطية كالميراث فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث. هذا رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا بالنسبة للهبة، يكفي هذا القدر فيها. وكما ترون نحن نتكلم عن جميع أبواب الفقه. ننتقل إلى نوع آخر من المعاملات وهي الوكالة، هل الصغير أن يكون وكيلا لأحد؟ وهل له أن يوكل غيره؟ فالشافعية يقولون إن الصبي لا يصح أن يتوكل عن غيره ولا أن يوكل غيره في جميع التصرفات، سواء أذن له الولي أو لم يأذن له، لأن الصغير ليس بأهل لهذه الأمور أصلا، ولا يقوم بنفسه فيقوم عن غيره، كما أنه لا يملك القرار فيوكل آخرين عنه. لكنهم استثنوا بعض التصرفات، أجازوا أن يكون الصبي فيها وكيلا بشرط أن يكون مأمونا لم يجرب عليه الكذب، مثل لو وكله الكبير في أداء الزكاة، قال خذ هذا سواء كانت صدقة الفطر أو زكاة، هذا أعطه الوصل الفقير الفلان، أعطه الجيران الفقراء، لا إشكال في هذا. وهكذا النذر، قال خذ هذا مثلا، نذر أن يتصدق بمئة ريال يعطيها الجمعية الخيرية، قال له خذ من مالي مئة ريال وأعطها للجمعية، هل في هذا إشكال؟ لا إشكال فيه. ذبح الأضحية، وكله أن يذبح، قال أنا سأسافر وأنت يا فلان عمرك 14 سنة ما بلغت صح، لكن الرجل اذبح الأضحية عني بارك الله فيك، ويحسن يذبح ولده، لا إشكال في هذا. ذبح العقيقة، ذبح الهدي، شاة في الوليمة، قالوا كل هذا ممكن يوكل فيه. إيصال الهدية، وليس الكلام في الأمور اليسيرة، يمكن يقول اذهب اشتر خبز، اذهب واشتر عصيرا أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس الكلام في هذا، كلام في الأشياء التي لها قيمة معتبرة. ولأن الثلاثة فرقوا بين توكيله لغيره وتوكله عنه، فيقولون توكله عن غيره، الأحناف والمالكية في أحد القولين عندهم يقولون بأن الصبي يجوز له أن يتوكل عن غيره في كل تصرف يقبل النيابة كالبالغ، وإن لم يجوز له فعل ذلك الموكل به لنفسه، لكن هو الآن يقوم عن غيره، هكذا قالوا. أما الحنابلة فقالوا يصح توكل الصبي في كل تصرف لا يشترط له البلوغ، وهذا أقرب، في كل تصرف لا يشترط له البلوغ. وهذه التصرفات يقولون مثل البيع بإذن الولي، البيع والشراء والشركة وسائر المعاوضات عندهم، فهذا يصح أن يتوكل فيها الصبي إذا أذن له الولي في التوكل، ويصح أن يتوكل أيضا في قبول النكاح بإذن وليه، لأنه يصح منه بإذن وليه، عندهم هذه الأمور لا إشكال فيها قبل البلوغ، وأن البلوغ ليس بشرط. وكما قلت ليس الكلام في الأمور اليسيرة التي تعامل فيها الناس بصورة يومية في أمور معايشهم. التصرفات التي تصح من الصبي بلا إذن من الولي عندهم الطلاق، قبول الهبة، الصدقة، وقبض ذلك، وليس هذا أيضا محل اتفاق. فمن يجيزون هذا وأنه يصح من الصبي قبل البلوغ يقول له أن يتوكل عن غيره بغير إذن وليه، لكن ما يشترط له البلوغ لا يجوز أن يتوكل فيها وإن أذن له الولي، فلا يجوز أن يتوكل في إجاب النكاح عندهم، فلا يكون وكيل امرأة أو وكيل للولي، لأنه يشترط في الموجب يتولى العقد أن يكون بالغا. طيب، توكيل الصبي لغيره، الأحناف والحنابلة اتفقوا على أنه ما لا يملكه الصبي من التصرفات وإن أذن له الولي فلا يصح أن يوكل فيها وإن أذن له وليه، لأنه لا يملك أن يقوم بها هو، فلا يملك إذن أن يوكل غيره، فيقولون الوكالة عبارة عن تفويض ما يملك ليقوم غيره عنه به نيابة عنه، والصبي لا يملك هذه التصرفات فلا يملك أن يوكل فيها، ومن ثم فلا يجوز أن يوكل غيره في هبة أو صدقة، قاله لا يملك أن يتصدق أو يهب، ليس المقصود بصدقة ريال أو هبة في شيء يسير. وهكذا الطلاق عند الأحناف، قالوا ليس من ذلك مما يوكل إليه أصلا، فكيف يوكل غيره فيه، لأنه لا يصح منه الطلاق عندهم، بخلاف الحنابلة فيقولون يصح منه الطلاق فله أن يوكل في ذلك. وعلى كل حال الأمور التي هي من قبيل النفع المحض يصح أن يوكل فيها وإن لم يأذن له الولي عند الأحناف والحنابلة، لأنه يملك التصرف فيها بلا إذن الولي، فعندهم يجوز أن يوكل غيره في قبض الهبة والصدقة وقبولهما لأنه يملك ذلك. وأما ما تردد بين النفع والضرر من التصرفات كالبيع والشراء وغيرهما من المعاوضات، فهذا اختلفوا فيه. نعم، فمنهم من سوغه له وأن يوكل فيه، ومنهم من منعه. النوع الثاني من المعاملات ما كان من قبيل الضرر المحض، والمسألة تقديرية كما قلت، قد يرى هذا أن هذا من الضرر المحض وهذا يراه متردد. مثل ماذا؟ يضبطونه، يقولون ما يؤدي إلى خروج المال من يده أو ضياعه دون مقابل هذا عندهم ضرر محض. فالمذاهب الأربعة يقولون من حيث الأصل لا يجوز له التصرف فيما كان من هذا القبيل الضرر المحض. لكن ما هو الضرر المحض؟ يمثلون على هذا على خلاف في التفاصيل، أن يهب، أن يوقف بعض المال. هذا العمارة، سمع الأخ يعني حضر سمع محاضرة عن الوقف وفضل الوقف، قال لي وه هذه عمارتي اللي أنت عطيتني وقف لله تعالى، جيد. أو جوه جمعية من الجمعيات وقالوا له أنت الآن ما شاء الله عليك وهذا مشروع عندنا، قال خلاص أنا عندي عمارة وهي وقف لكم، هل ينفذ ذلك؟ الجواب لا. وعدوا من ذلك أيضا القرض، هل له أن يقرض؟ جاء إنسان اقترض منه، ليس له أن يقرض، وليس الكلام في الأمور اليسيرة. قالوا وإن أذن له الولي فإن هذا من الأمور التي هي من قبيل الضرر المحض، والولي لا يملك ذلك. الولي لو أراد أن يقرض من مال الصبي لا يحق له، إلا كما قلنا بالأمس إذا كان هذا من أجل حفظ المال، أما الآن فغير وارد لوجود البنوك التي يمكن يحفظ فيها هذا المال. لكن بعض الأمثلة يختلفون فيها على كل حال هل هي من قبيل الضرر المحض ولا لا، مثل الوصية، الصلح، الإعارة، لو أراد أن يعير أحدا شيئا. الصلح، أن يوصي، هل هذا ضرر محض أو لا؟ هل الصبي أن يوصي؟ فمن أهل العلم أن يقول لا يحق للصبي أن يوصي حتى يبلغ، وهذا منقول عن ابن عباس والحسن ومجاهد وأبي حنيفة، وهو الراجح عند الشافعية، ليس من حقه أن يوصي. وليس المقصود بالوصية كما يفعل بعض الناس يكتب وصية أوصي أهلي وكذا بتقوى الله وأني أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ليس هذا الكلام في هذا. ويوصي الآن أن يعطى فلان كذا وأن يبنى له مسجد، وأن هل له ذلك أو لا؟ القول الآخر أن وصيته تصح، وهذا منقول عن عمر رضي الله تعالى عنه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري وإياس والشعبي والنخعي وإسحاق وأحمد ومالك، لكن بعضهم كمالك وإسحاق وأحمد حددوا سن الصبي لتصح منه الوصية. فإسحاق يقول إذا بلغ 12 سنة، ومالك يقول إذا أوصى وهو ابن 10 أو 11 أو 12 جازت، ما لم يوصي بمعصية ولم يخلط في وصيته. يعني نعرف أنه يدرك ويفهم. والإمام أحمد يقول من جاوز 10 سنين جازت وصيته إذا وافق الحق، يعني إذا أوصى بوصية لائقة تصلح أن تصدر من البالغين فلا إشكال. وأما من كان بين 7 و10 فعلى روايتين، والمذهب على صحتها. هذا بالنسبة لوصية الصغير. فالذين أجازوا ذلك عندهم ما يحتجون به، ونحن ليس عندنا دليل في الكتاب ولا في السنة. الحديث الآية عامة، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، فلم يحدد الكبير. فليس عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة في مثل هذه المسائل الدقيقة. فإذا لم نجد فننظر فيما يصدر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب فليوصي لها. قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. فعندنا هذا الأثر. فإذا كنا لا نجد دليلا وجدنا هذا الأثر عن هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فماذا نقول؟ نقول إذا أوصى بوصية يعقلها وتصلح أن تصدر من البالغين ولم يوصي بمعصية فلا إشكال في ذلك. ولهذا صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أجاز وصية ابن 13 سنة، وصح عن شريح وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي إجازة وصية الصغيرين إذا أصاب الحق. طيب، هل له أن يقبل الوصية إذا أحد أوصى له؟ هل له أن يقبل؟ إذا كان غير مميز فالفقهاء متفقون على أنه ليس له الحق أصلا في القبول أو الرد، لأن عبارته ملغاة كما سبق، وإنما الذي يقبل عنه أو يرد هو الولي. وأما من كان ناقص الأهلية يعني الصبي المميز فالأحناف يقولون له القبول، لأن الوصية نفع محض له كالهبة والاستحقاق في الوقف، وليس له ولا لوليه الرد لأنه ضرر محض فلا يملكونه. والجمهور يقولون أمر القبول والرد عن ناقص الأهلية لوليه يفعل ما فيه المصلحة، يفعل ما فيه المصلحة. لماذا؟ لأنه قد يرى أن هذا الشيء الذي أوصي به له أنه لا يصلح لمثله وإن لم يكن شيئا محرما. واضح؟ قال هذا الجهاز للألعاب الفلانية، أو هذا الجهاز في الكمبيوتر أوصي به أن يكون لي ولد فلان. يا أخي إحنا في غنى تفتح لنا في هذا الباب، ولد في حلقة تحفيظ وفي مدرسة ومتفوق وما عندنا هذه الأشياء وما فتحنا هذا، فله أن يرد. أو قال هذا الوقف صدقة ونحو ذلك، يعطى جزء منه 5% من الغلة لولد فلان. ماذا ترى؟ ترى ما عنده من ينفق عليه، تراه فقير، تراه محتاج، فلا نريد هذه الوصية. قد يقول هذا وليه من الناس من يأنف من قبول أي شيء، حتى ما يعرف الآن العيدية لتعطى للصغار لتفريحهم، بعض الناس يغضب ويؤدب أولاده ويضربهم إذا أخذوا من الناس شيء ويرى أنها نوع من الصدقة. أو مع أن المال الذي يعطى للإنسان إن كان المقصود به التلطف يقال له هدية، وإن كان المقصود به الأجر فهو صدقة، وإن كان أعطاه لينتفع به فهذه تسمى عطية وهبة، ما يقصد به التلطف يقال له هدية. واضح؟ تقصد التودد والتلطف هذه هدية، تقصد التقرب إلى الله هذه صدقة، تقصد نفعه بهذا الذي أعطيته به فقط هذه تعتبر هبة وعطية. رابعا الصلح. الصلح قسمه بعض العلماء إلى 3 أقسام: نوع يتفق فيه المتصالحان على أن يأخذ من له الحق نقدا أو عينا غير المدعى، فهذا بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكام البيع، فإذا قلنا ليس من حق الصبي البيع فليس من حقه إيقاع هذا الصلح. الآن هذا الصبي وقع نزاع في قضية مالية، هذا جزء من الأرض بناها وهذه الأرض للصبي، أخذ جزءا منها 10 أمتار من هذه الأرض، قال يا جماعة أنا بنيت وما دريت والآن أهدم والبيت كله سائل يتضرر بهذه الطريقة. طيب يلا صلح، ما هذا الصلح؟ قال أنا سأعوضكم أعطيكم أرضا في مكان آخر قيمتها هذه، هذا يعتبر كأنه بيع معاوضة. فهل للصبي أن يوقع هذا أو لا؟ النوع الثاني أن يتصالح على أن يأخذ من له الحق بدل ماله منفعة، كان يقول والله أنتم كم لكم؟ 15,000، أنا عندي شقة روحوا اسكنوا فيها سنة، فهذه في الواقع إجارة وقعت في باسم الصلح. النوع الثالث من أن يتصالح على أن يأخذ صاحب الحق بعض حقه الذي هو له، فهذه تنازل، يقول لك ضع النصف، كم الطالب؟ 1,000,000، يقول له القاضي تنازل عن النصف ويعطيك 500,000، يقول يلا هات بس، فهذا تبرع الآن، فهل من حق الصبي أن يتبرع؟ فالشافعي يقول ليس من حقه أن يتصرف بشيء من هذه التصرفات، ومن ذلك هذه الأنواع الثلاثة في الصلح، لأن بيع الصبي وإجارته باطلان كهبته، كيف يتبرع؟ كيف يأجر أو يستأجر أو يبيع؟ الأحناف والحنابلة يقولون إذا وجب دين للصبي المأذون له بالتجارة على شخص فإن كانت له بينة على هذا الدين لم يصح الصلح، لأن الدين ثابت بالبينة والحظ تبرع والصبي لا يملك التبرع، هذا يقال في الإسقاط، لكن في المعاوضة هو بيع، أو في أن يعوضه منفعة فيقال هذا إجارة. لكن يقولون إن لم يكن له بينة وسيضيع الحق وذاك منكر ما هو مقر، فيقولون يأتيه شيء من التعويض خير من ذهاب المال، يعني أنه مضطر لذلك. خامسا الإعارة، هل له أن يعير غيره؟ العلماء أيضا مختلفون في هذا، فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح، وليس المقصود أن يعير لعبة أو شيء يسير، إنما الأشياء ذات القيمة المعتبرة، يقولون لأنها إباحة المنفعة بلا عوض فهي تبرع، والصبي ليس أهلا للتبرع. والنوع الثالث ما كان مترددا بين النفع والضرر، فهو محتمل أن يؤدي إلى كسب وربح، ويحتمل أن يؤدي إلى خسارة وفوات، مثل البيع والشراء والإجارة والشركة والسلم وغير ذلك من المعاوضات. فالصبي يقولون إذا تصرف بشيء من هذه التصرفات، الذين لا يصححون شيء من هذا يبطلونه أصلا، لكن الذين يقولون هذه المسائل قابلة للنظر يقولون إما أن يكون تصرف قبل إذن الولي، وإما أن يكون تصرف بعد إذن الولي. فإن كان قبل إذن الولي فالأحناف والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن التصرف ينعقد صحيحا لكن يتوقف على إجازة الولي، إذا وافق مضت، وإذا لم يوافق فإن ذلك لا ينعقد. الشافعية والحنابلة يقولون بعدم صحة تصرف الصبي بدون إذن وليه، بمعنى الآن تصرف، يقولون لا، هذا يحتاج إلى العقد من جديد إذا أذن الولي، لا بالعقد السابق، العقدك السابق هذا ملغى. هذا الفرق، لاحظتم؟ قول الآخر لا، بدون الإذن العقد ما هو بصحيح، فإذا الولي سوغ ذلك وأذن فيحتاج عقد جديد، فلنذهب ونعقد على هذه الصفقة. طبعا هذا يترتب عليه أشياء، المدة السابقة ما كانت محسوبة، لو أنه حصل فيها انتفاع أو حصل فيها، هل يحسب الأجار من العقد الأول أو من العقد الجديد، ما يترتب على هذا من أمور كما لا يخفى. الحالة الثانية أن يتصرف الصبي بعد إذن الولي، فالعلماء مختلفون في هذا، فالأحناف والمالكية والحنابلة يقولون للولي أن يأذن للصبي في التصرف معاوضة، ويكون تصرفه عندئذ صحيح، يقول لا بأس اشتر هذه، اذهب واستأجر الشقة الفلانية من فلان، لا مانع. وعند الشافعية هو رواية عند الحنابلة أنه ليس للولي أن يأذن للصبي في التجارة، ولو أذن له فإن إذنه لا يصح، يقول ليس بمؤهل، ما عنده أهلية. طبعا في هناك أمور تعم بها البلوى الآن، يعني الآن الصغار مثلا يتصلون بالتلفون يطلبون من المطعم، وقد لا يكون صبي واحد، يعني المطاعم ما يوصلون طلب واحد، يطلبهم عشرة في البيت مثلا، وقد يكون القيمة التي طلبوا فيها 500 ريال أو أكثر، وكل ليلة طلب في الصيف. والمطاعم تسألون أنت أذن لك الولي ولا ما أذن لك الولي؟ طبعا ماذا سيقول الصبي؟ هل أذن الولي ولا ما؟ هل المطعم مطالب أن يقول أذن الولي ولا ما أذن؟ وهل الصغير سيصدقه في هذا؟ فهذه أمور الآن عمت بها البلوى، وهي لا تبلغ أن تكون يعني ذات خطر بالنسبة للأموال وكذا، فمثل هذه الأشياء يرخص فيها. وعلى الأولياء أن يحفظوا أولادهم وأن يؤدبوهم وأن يعلموهم. فلو قيل أن الصبي لا يقع من شيء، أي إبرام في معاوضة ومعاملة، لا لحق الناس الحرج في أيامنا هذه، لأن أصبحت هذه الأمور طريق الهاتف، وصار الصبي ما عنده سيارة، نعم ما يستطيع أن ينتقل أماكن بعيدة، ما يذهب إلى يمكن السوق، لكنه بالهاتف يتصل ويأتيه ما يريد، ويمكن يشتري عن طريق الإنترنت إذا كان يعرف. فالأمور التي لها شأن هنا نقول توقف على، أما ما عمت به البلوى ويلحق الناس في حرج ومشقة في مثل ما مثلت الأمور هذه فلا إشكال، مثل شراء الصبيان للعاب فإن هذا ما جرت به العادة. ننتقل إلى الرهن، هل الصبي أن يقدم شيئا من ماله أو نحو ذلك يقول هذا رهن لإنسان آخر؟ فالشافعية والحنابلة يقولون لا يصح رهنه ولو كان مأذونا له في التجارة، وأما الشافعية الذين لا يصححون أي تصرف من الصبي أصلا فمن باب أولى. أما الحنابلة فبناء على أنه تبرع والصبي ليس بأهل للتبرع فيمنعون منه. الأحناف والمالكية يقولون الصبي المأذون له في التجارة يصح منه الرهن، لأن الرهن من توابع التجارة، فهو من باب إيفاء الدين وتوثيقه إذا أذن له الولي. أنتقل بعد ذلك إلى النفقات الواجبة في ماله. عند الزوجة هذا الصبي يجب أن ينفق عليها من ماله، أليس كذلك؟ فهذا لا إشكال فيه. لكن متى؟ إذا سلمت له الزوجة. لكن لو أنا فقط عقد عليها وأهلها بقوها عندهم وقالوا إن شاء الله إذا كبر بعد 20 سنة نزوجه، لكن الآن نعقد له فقط نحجزها له، فهنا لا نفقة له عليها. لكن إذا سلموها له فعندئذ ينفق عليها. وهذا ذهب إليه الأحناف والحنابلة، والأظهر عند الشافعية أن الزوجة التي يمكن وطؤها إذا سلمت نفسها لزوجها الصغير وجبت النفقة عليه. الأقارب، هذا الصبي له أب فقير، له أم فقيرة، له أخ فقير، في المذاهب الأربعة على أن نفقة الأقارب التي تجب على البالغ الغني تجب أيضا على الصغير الغني، وأنه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ، لأنها صلة عندهم تشبه المؤن حيث تجب على الغني بكفاية أقاربه المحتاجين، والصبي أهل لوجوب المؤن عليه، لأن المقصود منها سد حاجة المحتاجين بالمال، فالنيابة فيها ممكنة، وهذا لا إشكال فيه. يؤخذ من ماله الولي، يأخذ من ماله وينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته إذا كان الصبي غنيا. لكن الآن دية القتل الخطأ على من؟ على العاقلة وليست على القاتل. طيب العاقلة فيهم أطفال أغنياء، هل يؤخذ من أموالهم أيضا في الدية؟ الجواب لا، باتفاق المذاهب الأربعة أنه لا يؤخذ. فيما يتعلق بالمعاملات، نحن قلنا أن هذا الصبي في قضايا كثيرة لا بد فيه من إشراف الولي ومن إذنه، يعني معناها أنه محجور عليه للصغار. متى يفك الحجر عنه؟ أشرت بالأمس إلى أنه لا بد من أمرين، حتى إذا بلغوا نكاح فإن آنستم منهم رشدا، حسن التصرف في المال، ولا يشترط الاستقامة في الدين، وإن اشترطها بعض أهل العلم، لأنه لو كان كذلك لبقي أكثر الناس حجر عليهم. لكن لو أنه بلغ ولم يحصل منه نضج وحسن التصرف في المال، فهنا يأتي حجر آخر، يستمر الحجر لكن يسمى حجر سفة، واضح؟ ذاك حجر صغر وهذا حجر سفة، قد يصل إلى 50 ولا يحسن التصرف بالمال، فهذا يحجر عليه. وبعض الناس يكون كالمعتوه، يعني بعضهم يكون عنده، يعني صلى الله العافية للجميع، يكون عنده نوع من الخلل والنقص في عقله، يعني قد لا يكون مجنون تماما، يعمل بوظيفة وكذا لكنه لا يوضع في يده مال معتوه، فهذا يحجر عليه. يضع المال عنده، يمكن يضع المال عند زوجته هي اللي تصرف عليه، لأن لو أعطيته 100 أو 1000 أو 10,000 ذهب ولم يرجع منها بشيء. فبعضهم معتوه هكذا، وهذا أيضا قد يوجد عند بعض الناس اللي عندهم فصام عقلي، اللي يسميه بعض الناس فصام في الشخصية، فتجده مع أكل الأدوية إلا أنه مثل الطفل، لربما ترى هيئته وشكله إنسان ما شاء الله، فإذا تكلم مثل الطفل تماما. فمثل هذا كثير من هؤلاء يعطى المال فيضيعه، تعطيه قليل أو كثير ما يرجع منه بشيء، فهذا حجر سفه. إذن الرشد هو الحد الذي يدفع له فيه المال، والمقصود به على الراجح البلوغ وحسن التصرف في المال، وبناء على ذلك ينفك عن الحجر، ولا يحتاج هذا إلى القاضي ليفك عن الحجر ولا غير ذلك، مجرد أن الولي رأى أن هذا الإنسان صار رشيدا يعطيه المال، ولا يحتاج فيه إلى أكثر من ذلك على الأرجح، على الأرجح، والمسألة ليست محل اتفاق، والله أعلم. القسم الخامس في أبواب متنوعة. الأبواب المتفرقة أبدأ بالأيمان والنذور. الآن هذا الصغير، وهذه أحيانا توجد عند بعض الصغار ويثبت وجودها أحيانا، يقول علي نذر إذا نجحت أن أذهب إلى العمرة وتعال، من يوديه للعمرة. علي نذر الأخ، علي نذر إذا نجحت أن أتصدق بـ500، فهل يلزم؟ وهكذا اليمين يحلف إيمان، هل تنعقد هذه اليمين والنذر؟ أما غير المميز فكما سبق لا عبرة بما يصدر منه، لكن الكلام في المميز، فالذي عليه الجمهور أن يمينه غير منعقدة ولا النذر، وأنه لو حنث ولو بعد البلوغ لم تلزمه الكفارة، يعني حلف أن لا يكلم فلانا عمره 10 سنوات ثم كلمه يوم صار عمره 15 سنة، لا عبرة بما صدر منه قبل البلوغ من اليمين، لا عبرة بذلك. وهذا عليه عامة أهل العلم وهو الأقرب والله تعالى أعلم. لكن ليس معنى ذلك أن يترك يحلف وينذر، هذه قضايا شرعية. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف، يضربونه يؤدبونه. ليش؟ لأنه تجدون مثل هذا في الكلام على كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف. لماذا؟ لأنه فيه نوع ابتذال وامتهان لاسم الله عز وجل، فهذا لا يتفق مع تعظيم الله تبارك وتعالى، فيعلم. هو كل ما قال كلمة قال والله، لكن لا ينعقد يمينه، وهذا ليس محل اتفاق. فمن أهل العلم قال إنها تنعقد يمين المميز، وبه قال جماعة قليلة من أهل العلم. بعض أهل العلم مثل طاووس يقول إنها معلقة، فإن حنث بعد البلوغ لزمته الكفارة. أما الجمهور فيحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3. انتهينا من موضوع اليمين، إذا لا تنعقد يمينه ولا يقع منه النذر. ننتقل للأمر الثاني وهو ما يتعلق بالأدب واللباس والزينة. من الأدب، من القضايا المتعلقة بالأدب الاستئذان. فالجمهور يقولون يجب أمر الصغير المميز بالاستئذان، معروف أن غير المميز لا عبرة به، فيدخل ويخرج لأنه لا يفهم العورات ولا يدرك. أما المميز فيؤمر بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات 3 التي هي مظنة كشف العورات، كما قال الله عز وجل يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى آخر الآية. هذه أوقات مظنة الناس يضعون فيها الثياب ويتخففون، فقد يقع منهم على ما يكرهون، يقع نظره على ما يكرهون أي راه. وأما ما عدا ذلك من الأوقات فلا بأس أن يدخل ويخرج هذا الصبي من غير استئذان، لكن يحسن تعويده على ذلك، لكن قد يشق لأن الصغير يخالط الناس كثيرا فهو من جملة الطوافين. وعلى كل حال مسألة دخول الصبي واستئذان الصبي وكذا، هذا أدب ينبغي أن ينبه عليه ويعلم ذلك، لكن الكلام في الوجوب. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية، آية الاستئذان، فقال إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، البيوت ما عليها لا أبواب ولا ستور، فإذا دخل من غير استئذان يرى كل شيء في البيت. يقول فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمه أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بهذه الآية. يعني كأنه يرى أن العلة قد انتفت، لأنه صار في أبواب، صار في ستور، يدخل الولد، فإذا كان الإنسان في حالة لا يرى الناس فيها يكون قد أغلق الباب. هكذا قال ابن عباس، والجمهور على أنه يجب الاستئذان في هذه الأوقات 3. ابن عباس كأنه يعني يوجه ذلك إلى أن الحكم يدور مع علته، وأن العلة التي تخوف من الضرر بسبب عدم الاستئذان قد زالت. هل يدخل الصغير على النساء أو لا؟ أما غير المميز فلا إشكال، الكلام في المميز. كثير من الناس يظنون أن القضية مرتبطة بموضوع البلوغ، بلغ ولا ما بلغ، نتغطى عنه ولا ما نتغطى. لا، القضية ما تتعلق بالبلوغ، والله ما ذكر البلوغ. الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والعلماء اختلفوا في معنى لم يظهروا على عورات النساء، ما المراد به؟ ابن كثير رحمه الله يفسر الآية يقول يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. بمعنى خلاصة كلام ابن كثير، الذين لم يظهروا على عورات النساء معناها أنه لا يتفطن لمفاتن النساء باختصار، غافل ما ما يدرك هذه الأشياء. واضح؟ وبعض أهل العلم فسرها قال لم يظهروا على عورات النساء، لم يكشفوا عن عوراتهن لجماعهن، وهذا فيه قرابة وبعيد، لم يظهروا على عورات النساء. فالأقرب الله أعلم هو ما ذكره ابن كثير وذكر جماعة من السلف. فالضابط في هذه المسألة في دخول الصبي واحتجاب المرأة منه هو هل يتفطن هذا الصغير لعورات النساء أو لا يتفطن؟ هذا السؤال. فإذا كان يتفطن والولد يطالع وينظر نظراته غير عادية، فهذا ينبغي أن يحتجب منه ولو كان ابن 7 سنين، ولا يدخل على النساء. وفي وقتنا هذا أصبح هذا الأمر أكثر خطورة. لماذا؟ لأن الصغار للأسف الشديد تجد في حتى في المدارس الابتدائية، فيما نسمع من الأساتذة المعلمين ومن المدراء في كثير من الأحيان، أن الصغار يتداولون شرائح جوال في المدارس ومقاطع بلوتوث وأشياء، يرون أشياء ما يعرفها آباؤهم وأمهاتهم في أمور المعاشرة والوقاع والفواحش، ويرون مشاهد وأشياء يعني هائلة. فمثل هذا الولد إذا خرج ما بين عينيه إلا ذلك المنظر، فكل ما شاف امرأة كأنها عارية أمامه، فهذا خطير. فإذا كان الولد بهالمثابة صاحب نظرات ويعرف ويشاهد ويدخل مواقع في الإنترنت أو عنده جهاز يرى فيه مقاطع من هذا، يقول هذا يحتجب منه، هذا الولد لا يترك هكذا يدخل ويخرج، احتجبوا منه، لا تدخل على النساء. واضح؟ فليست المسألة مرتبطة بالبلوغ. ولهذا تجد بعض الناس الولد عمره 14 سنة يقول ما بلغ ويدخل عند النساء، وهو لربما أخطر من كثير من البالغين، لعل هذا واضح. فهذه القضية يحتاج الناس ينبهون عليها، لأن الغفلة فيها والجهل كثير، يظنون أن البلوغ هو الحد، معنا لم يذكر البلوغ في ذلك. هذا بالنسبة للتأديب والاستئذان. نأتي لقضية اللباس والزينة، سأتحدث إن شاء الله في الكلام على وما يتعلق بتربية الأطفال درس آخر ما له علاقة، سأتحدث عن قضية اللباس من ناحية التربية وما الذي يسوغ وما الذي لا يسوغ، لكن الكلام في الأحكام الفقهية، اللباس والزينة، هل تثقب إذن البنت أو لا؟ الجواب لا إشكال في هذا. نعم في إيلام، في خرق للأذن، نقول هذا يسير ويذهب ألمه ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم العيد وفيه ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها، والقرط هو الحلي الذي وضع في الأذن، فدل على أنهم كانوا يخرقون الأذان ويضعون هذه الأقراط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله يجوز أن تثقب أذان البنات، وقد نص عليه الإمام أحمد، لكنه نص على كراهته في حق الصبي لأنه ليس محلا للحلية. أما البنت فهي بحاجة إلى الزينة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في فتاوى شيخ ابن عثيمين، ما حكم ثقب إذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟ الأنف يوضع فيه يسمونه إيش؟ زمام، هكذا يسميه العامة، توضع فيه حلية، هذا كان موجود قديم عندنا ولازال موجودا في بعض البيئات. فيقول في الجواب الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراس يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا. أما ثقب الأنف فهو يقول أنا لا أذكر فيه لأهل العلم كلام، لكنه يقول فيه نوع من المثلة والتشويه للخلقة فيما نرى، وغيرنا يرى غير ذلك. فالشاهد يقول أنه يراعى فيه البلد، فإذا كان من عادتهم وضع هذا فلا إشكال، وإلا يستغنى عنه. هذا خلاصة الفتوى. سئل عن الوشم، إذا وشمت وهي صغيرة ماذا تفعل؟ هل عليها إثم؟ فذكر أنه محرم وأنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، ثم ذكر أنها إذا وشمت الصغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل بها ذلك، ولكن تزيله إذا أمكن بعد ذلك إذا لم يكن هناك ضرر. والآن أظن عمليات التجميل والعيادات الخاصة بهذا يزيلون الوشم. وسئل ما حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟ بعض الناس يقول هذا صغير. فالجواب يقول أهل العلم إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم أن يلبس الكبير، وما كان فيه الصور فإلباسه الكبير حرام، فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا وهو كذلك. والسؤال أيضا كثر عرض الصور إلى آخره، فيقولون أن الألبسة صار عليها صور ممثلين إلى آخره، وأحيانا هناك صور مجسمة في الألعاب ونحو ذلك. يقول اطلعت لفضيلتكم بجريدة المسلمون، فتوى مفادها أن التصوير المجسم هو الحرام وغير ذلك فلا. لاحظ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اللي الناس يحتجون بكلامه الآن وتوسعوا في التصوير جدا وصاروا يصورون بمناسبة وبدون مناسبة. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز، اسمعوا الفتوى، يقول الجواب: من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك حرام فقد كذب علينا، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة مثل التابعية والرخصة. هذه فتوى الشيخ، والآن الناس عندهم ألبومات ويقولون ما فيها شيء، الشيخ يقول تجوز وهم في الحرام يصورون ويصورون في كل مكان، فيحتجون بفتوى الشيخ رحمه الله. وسئل هذا السؤال: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك. هو الواقع ضرهم، لذلك إذا ذهبوا إلى صلاة الأفراح تعروا هذول الكبيرات. ليه؟ لأنها تعودت على هذا من الصغر فيتقول ما ضرنا. الجواب: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة، لأنها إذا اعتدته بقيت عليه وهان عليها أمره، أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها. ثم وجه نصيحة للنساء أن يعودن بناتهن حشمة والحياء واللباس الساتر وما إلى ذلك. وهذا يقول أخي يلبس ابنته خمارا عمرها 4 سنوات، ويقول من شب على شيء شاب عليه. لاحظ هذا الآن في الطرف الآخر يغطي وجه البنت أم 4 سنوات، طبعا يلبسها عباءة. فكان في الجواب: الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم، ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها ويدها ورجليها، ولا ينبغي إلزام الطفلة بذلك، لكن إذا بلغت البنت حدا تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر، ويختلف هذا باختلاف النساء، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب، ومنهن من تكون بالعكس. انتقل إلى أيضا الألعاب، ألعاب الصغار. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. وفي حديثها أيضا قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وذكرت أنه في مكان في سهوة ستر فهبت ريح فكشفت ناحيته عن بنات لعائشة رضي الله تعالى عنها لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحا من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرسي. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. لأن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على شيئين: يدل على أنه يجوز لعب البنات، ألعاب بنات، لأنها تتعلم الأمومة بها. والأمر الثاني أنه يجوز لها أن تقتني أيضا غير البنات حيوانات، لاحظتم؟ لأن هذا فرس وله أجنحة، فدل ذلك على جوازه، والله أعلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأنه استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي من اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع لعب البنات للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمور البيوت والأمومة. هذه فتاوى، في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن العرايس المصنوعة من القطن ولها يد ورأس إلى آخره، وتلك الصور التي قريبة من الواقع اللي تتكلم وتبكي وتصيح ولها عيون ومفصلة، أجاب قال: أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه، وأنه من جنس البنات التي كانت عائشة تلعب بهن. أما إذا كان كامل الخلقة كأنما نشاهد إنسانا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت، فإن في نفسي من جواز هذه شيئا، لأنه يضاهي خلق الله تماما. والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى، ولكني لا أقطع بالتحريم نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على حب اللعب والتسلي وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا. وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقطع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول المعالم. على كل حال لعب البنات الأقرب والله أعلم أنها جائزة بجميع أنواعها ما لم يكن ذلك فيه منكر آخر، مثل أن تكون امرأة صورة امرأة عاهرة أو ممثلة أو نحو ذلك يتربى البنات على التعلق بها فهذا لا يجوز. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط فإنه يترك مكان فيها تفاصيل دقيقة. وهذا أيضا سؤال: هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ الجواب: أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام. لاحظوا، فرق بين اقتنائها وبين صنعها، لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه، ولكن إذا جاءنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتنائها كما قلت أولا. لكن بالنسبة للشراء، بدلا من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما شابه. أما مسألة القطن والذي ما تبين له صورة، على الرغم مما هنالك من أنه أعضاء ورأس ورقبة، ولكن ليس فيها عيون ولا أنف، مما فما فيه بأس، لأن هذا لا يضاهي خلق الله. وفي فتوى أيضا: ما حكم صنع ما يشبه هذه العرائس من مادة الصلصال ثم عجنها؟ الجواب: كل من صنع شيئا يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، وقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة. لكن كما قلت، إذا لم تكن الصورة واضحة، ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا أصابع، فهذا ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله. وسئل: ما حكم شراء الحيوانات المصنوعة من المطاط كألعاب الأطفال؟ الجواب: استعمال الصور الكاملة محظور شرعا، أما لعب الأطفال فالأولى تشويهها إذا كانت مع الطفل، ولكن عدم شرائها أولى. طبعا الكلام كله في لعب البنات، أما الولد الذكر فلا. في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق؟ سئل عن اللي يسمونها الصغار الفريرة، تعرفونها؟ إذا كان فيها تماثيل صور لاعبين، يعني مو مجرد قطع، إذا فيها صورة لاعبين. الجواب: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكر من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، وأيضا يقولون يدفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها، يقولون فهذه محرمة. وذكروا أمورا: الأول أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، إلى آخر ما ذكروا. ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب بالأحاديث الصحيحة. ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم، لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت وأكل للباطل، فهذا يقول من القمار. هذه لعبة الفريرة اللي فيها صور مجسمة. ثالثا، يعني بعد ما انتهينا الآن من اللباس والزينة من الأبواب المتنوعة، ننتقل إلى الميراث. أنا تكلمت على مسألة الميراث من قبل، لكن هنا مسألة ولو أني ألحقتها بذاك كان أحسن. لو جنى الصغير جناية، لو جنى قتل مورثه، هل يمنع من الميراث لأن القاتل لا يرث؟ لكن هذا طفل صغير غير مكلف. فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الصبي إذا قتل مورثه وتحققت فيه شروط القتل المانع من الميراث عند من يشترط شروطا فإنه لا يرث، يقولون لا يرث. ننتقل إلى أمر رابع، وهو جناية الصغير. إذا جنى جناية، عندنا الصغير غير المميز، وهذا لا تطبق عليه لا عقوبة، لا تطبق عليه عقوبة أصلا، لأنه لا عبرة بما يصدر منه. الثاني الصبي المميز، هذا لا تطبق عليه لا الحدود ولا القصاص، لكن يؤدب على ما ارتكب بما يتناسب مع سنه بالتوبيخ أو الضرب غير المبرح. لكن لو كانت جنايته من باب الإتلاف، أتلف أموالا لآخرين، فإنه يجب عليه ضمان ما أتلفه من ماله. لو قتل إنسانا خطأ فتجب الدية في ماله، هكذا قال بعض أهل العلم. فالمذاهب الأربعة متفقة على أن الصبي مؤاخذ بأفعاله في باب الإتلاف، فيضمن ما أتلفه من مال، لأن هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. وهناك مسائل على كل حال يستثنيها بعض أهل العلم، يقولون مثلا لو أنه تلف في يده أو أتلف شيئا اقترضه من رشيد، من إنسان كبير أقبضه إياه، أو وديعة أعطاها لهذا الصغير، فهو الذي سلطه عليه، وهذا الصغير ليس بأهل لأن يعطى الوديعة ليحفظها ولا لأن أعطى هذه الوديعة فضيعها، ذهب وتركها، واقف في السوق جاء واحد وقال له: أنا شاري هذه البضائع، خلها عندك يا ولدي لين أجي. الصغير راح وتركه، فهو الذي مفرط، الكبير هذا الذي أودعه أو أقرضه، قال: أنا بعطيك قرض، خذ لي 5000 فيها الإجازة علشان تذهب تلعب فيها، سلف، وقال: أعطني سلف، تفضل هذه 5000. نقول: أنت المفرط وأنت المضيع، لماذا تمكنه من ذلك وتعطيه وتسلطه على هذا المال؟ لكن إن قبضه من صبي مثله، فإن كان من غير إذن الوليين المقرض والمقترض، يقولون فإنه يضمن كل واحد منهما ما قبضه من الآخر، لأنه إتلاف بغير حق. وإن كان القبض والإقباض بإذن الوليين فالضمان عليهما، لأنهما هما اللذان سلط الصبيين على المال، فهذا تفريط منهما. العقوبات يجعلونها على ثلاثة أنواع: عقوبات حق خالص لله تعالى مثل حد الزنا والسرقة والمسكر، فهذه لا تطبق على الصغير. عقوبات اجتمع فيها حق الله وحق العبد لكن حق العبد غالب مثل القصاص، فهذه لا تطبق على الصغير. عقوبات اجتمع فيها حق الله وحق العبد لكن حق الله تبارك وتعالى غالب، وهذا حد القذف على خلاف في ذلك، فهذا لا يطبق عليه. فالمذاهب الأربعة يقولون الصبي ليس بأهل لأن تطبق عليه هذه العقوبات. طيب إذا ارتد، أشرت في أول هذه الدروس إلى أن غير المميز لا عبرة بما يصدر عنه، لكن إذا صدرت منه ردة وهو مميز لعمره 10 سنوات، فالعلماء مختلفون في ذلك. فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولون إن ردته معتبرة، وهو مذهب الحنابلة أيضا، والمعتمد عند المالكية يقول إذا ارتد الصبي المميز فإنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل، ويفسخ نكاحه من زوجته المسلمة، لكنه لا يقام عليه حد الردة لأنه ليس بأهل، لكن يكون خرج من الإسلام. فإذا بلغ استتيب، فإن تاب وإلا قتل، يقول فيكون بهذا كالذي ارتد وهو بالغ. أما عند الشافعية وأبي يوسف وزفر من الحنفية يقول لا تعتبر ردته، وهذه رواية عن الإمام أحمد. والأقرب الله تعالى أعلم أن الصبي المميز الذي يفهم ويدرك ويعقل إذا ارتد عن الإسلام أن ردته تقع، لكن لا يقام عليه حد الردة لأنه ليس بأهل. وهذا في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يسأل يقول لما كان في 14 من عمره كان يسرق أموالا من صديق لأبيه يأتي من دولة أخرى فيأخذ بتلك العملة ثم يذهب إلى الصرافين ويصرف، ثم فيقول أنا نادم الآن ماذا أصنع؟ فالجواب يجب عليك أن تردها إلى صاحبها بأي طريق يوصلها إليه، وليس لك التصرف فيها. الآن هو كبير، كان يسرق قبل البلوغ. ننتقل للأمر الخامس وهو الجناية على الصغير. نبدأ بالجناية على الجنين إذا كان هذا في بطن أمه. من يتعدى على الجنين، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، بمعنى أن ذلك يقدر بخمس من الإبل، يعني عشر دية الأم. يعني لو قلنا الدية الآن كم تبلغ الدية؟ 120,000، المرأة نصف دية الرجل يعني 60,000، عشر 60 كم؟ 6,000. فلو أن أحدا تسبب في إسقاط الحمل، طبعا بشرط أن يكون قد كما سيأتي خرج منها صورة إنسان، ما هو في نطفة أو العلقة على تفاصيل، على كل حال فإنه يكون عليه الدية، عشر دية الأم. فإذا كانت هي التي أسقطته فإنها تكون للأب، يعني للزوج، لزوجها، لأب، لوالد هذا الجنين. فإذا كان الأب هو الذي أسقطه فإنه يكون لها وللوارثين الآخرين، الأب الآن حجب من الميراث لجنايته، فيعطى لأولى رجل ذكر، يعني يعطى الباقي لأولى رجل ذكر إلا إذا تنازلوا طبعا. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، يعني إسقاط قبل التمام، فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، فاتفق أهل العلم على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. ما نقول والله إذا كانت بنت اللي سقطت 3,000 ريال وإذا هو ذكر 6,000، لا، سواء، لا فرق، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقص أو مضغة تصور فيها خلق إنسان، فهذا بالإجماع وتكون للوارثين. الحنابلة يرون أنه إذا سقط لستة أشهر فصاعدا ففيه دية كاملة، أي كأنه جني عليه بعد الولادة، باعتبار أنه من كان له 6 أشهر فإنه يمكن أن يولد ويعيش، فيرون مثل هذا يمكن أن يستقل في الحياة في الخارج خارج بطن الأم، فيرون أن في دية كاملة. وعلى كل حال الجاني ليس له شيء من هذه الدية، لكن إذا ألقت لحما لم يتبين في خلق إنسان فليس فيه الدية. لكن إن قال أهل الخبرة إن في بداية خلق إنسان صورة في تخطيط يسير في بداية هو بداية خلق إنسان، قال أهل الخبرة ذلك، فالحنابلة يرون أنه فيه غرة، ولهذا قال بالإجماع لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، هذا بالإجماع. حتى لو قالوا الجنين مشوه، الجنين يمكن يكون كذا، الجنين نقول ما فيه، لا يجوز أن يسقط. ولد زنا ما يجوز أن يسقط، هذه جناية على نفس نفخت فيه الروح، لكن الكلام فيما كان قبل نفخ الروح، وإسقاطه في 40 أسهل حينما كان نطفة، فإن لم يكن ففي العلقة، لكنه إذا صور بصورة إنسان في مرحلة المضغة فعندئذ هذا يكون فيه الدية. وعلى تفاصيل في ذلك هل يجوز إسقاطه إذا خشي على الأم أو لا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول بأن المرأة إذا أسقطت في هذه المرحلة، يعني مرحلة المضغة اللي هو الطور الثالث، فلهذا 4 حالات. الأولى أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الإنسان، يد رجل رأس أو نحو ذلك، فهذا تنقضي به العدة. الآن هذه متوفى عنها زوجها مثلا أو مطلقة وأسقطته وفي صورة إنسان اللي سقط، هذه تنقضي به العدة خلاص، تعتبر أسقطت حملها وضعت حملها وتلزم فيه الغرة. يقول هذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من أهل العلم. الحالة الثانية أن تكون المضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، ما لها رأس ما لها يد، لكن شهد الثقات من القوابل، ويمكن نقول تقرير طبي، أنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي. يقول الأظهر في هذه الحالة أن حكمها كحكم التي قبلها، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة جنين في صورة تخطيط خفية. الحالة الثالثة أن تكون تلك المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي، ولكن شهد ثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي، فهذه فيها خلاف كثير بين أهل العلم، فمنهم من يقول هذه لا تعتبر ولا تنقضي بها العدة ولا تجب فيها غرة على من تسبب أو مباشر. وابن قدامة رحمه الله يقول هذا هو ظاهر كلام الخرقي والشافعي، وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي، فأشبه النطفة والعلقة قطعة لحم ما فيها أي تشكيل ولا تخطيط ولا تصوير، فلا عبرة بها. وبعض أهل العلم يقول تنقضي بها العدة وتجب فيها الغرة، وهي رواية عن الإمام أحمد. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرجح أنه إذا شهد فئات من القوابل العارفات بأن تلك المضغة مبدأ خلق جنين ولو لم يكن فيها أي تصوير لآدمي، يقول لو بقيت لتخلقت إنسانا، يقول إنها تنقضي بها العدة وتصير بذلك تجب الغرة على الجاني. الحالة الرابعة أن تكون المضغة ليس فيها لا تخطيط ولا تصوير ولا تشكيل ولا مبدأ خلق إنسان، ما شهدوا بهذا، فهذه كحكم العلاقة لا تنقضي بها العدة ولا يثبت بها غرة على من أسقطها. على كل حال يبقى الصلاة عليه وتكفينه، وأشرت إلى هذه القضية فيما يسقط. أما من تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح فإنه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، وما قبل ذلك فإن كان في تصوير خلق إنسان يدفن في مكان نظيف أو نحو هذا، وأظن بعض المستشفيات يجمعونهم مجموعة ويضعونهم في المقبرة، يدفنونهم في قبر، أظنهم يفعلون هذا في بعض المستشفيات. أما الذي ليس فيه أي تصوير ولا تشكيل فإنه يرمى، واضح؟ علقة ليس فيها تصوير. طيب إذا ماتت الأم والجنين في البطن، هل يشق البطن فيستخرج أو لا؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه يشق البطن، والأولون يعني العلماء قديما يقولون يشق البطن طولا، هم ينظرون إلى ناحية المثلة ومصلحة المرأة أيضا، لكن الآن هذه القضية أصبحت سهلة ليس فيها مثلة. الآن أظنه يشق عرضا ولا لا في العمليات القيصرية، يشق ويستخرج ويخاط البطن ولا يحصل بهذا أي إشكال، فلا إشكال فيه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يشق وإنما يستخرجه القوابل، يعني عن طريق الفرج تدخل يدها وتخرج الصبي، لكن هذا خطر على الصبي، قد يتمزق، قد يموت، قد يخنق. فلذلك لا بأس أن يشق البطن بلا إشكال ولا تردد، يشق البطن يستخرج الجنين، والله عز وجل يقول من أحياها وكأنما أحيا الناس جميعا. طيب، الجناية على الطفل غير الجنين، طفل صغير. الآن في حديث ابن عباس في جوابه لنجدة الحروري قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وحديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ولهذا نقل النووي رحمه الله الإجماع على العمل بهذه الأحاديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا فإن الجمهور على أنهم يقتلون. وذكر الحافظ نقل الإجماع أيضا على منع قصدهم بالقتل. وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قال: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. عند ذلك يمكن أن يقتلوا، لكن لا يقصدون ابتداء. ولهذا جاء في تبييتهم ليلا لما سئل من السلم قيل له معهم صبيان وكذا، قال: هم منهم. وفي حديث عطية القرضي الذي ذكرته في أول هذه المجالس: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. ولهذا كما سبق أن الإنبات يعتبر علامة من علامات البلوغ. وهذه فتاوى، هذه فتوى للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وهي فتاوى نحتاج إليها، يسأل الناس عنها كثيرا. هذه امرأة خرجت ذات يوم لزيارة بعض صديقاتها بعد صلاة العصر. الشاهد خلاصة السؤال الطويل أنه في حفريات مجاري أعزكم الله في قريب من البيت عند بيت الجيران، الصبي هذا الولد صغير يبلغ من العمر قرابة 4 سنوات، متعود يخرج للشارع مع إخوانه، عمال الحفريات موجودون. فالذي حصل أنه سقط في إحدى هذه الحفر ومات مباشرة. تسأل تقول: هل أنا مفرطة؟ هل علي شيء؟ الجواب: ما دام أن الأم لم تفرط ولم تخرجه وحده إلى الشارع والمجاري محفورة فإنه لا شيء عليها، لأن هذا ما جرت به العادة، أن المرأة تخرج لحاجتها وولدها في البيت. وأما إذا كانت مفرطة فأخرجته إلى الشارع وليس لديه من إخوانه من يحفظه من هذه المجاري والذين هم أكبر منه، فإنها بذلك تكون مفرطة وعليها صيام شهرين متتابعين، لأنه يجب على من يرعاه أن يحفظه إلى آخره. طبعا هي ضابط المسألة التفريط، تبقى بعض الصور فيها تردد، هل فيها تفريط أو ليس فيها تفريط؟ أحيانا يترك الأمر لها، يقول: أنت أدرى. وهذا أيضا رجل يسأل يقول: ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نتج عنها دهس ولدي حتى الوفاة. فالجواب: إذا كان هذا الذي ألقى بنفسه بين يدي السيارة مع كون أبيه يمشي مشيا معتادا ولم يتمكن من إيقاف السيارة فليس على أبيه ضمان ولا كفارة. أما إذا كان هذا من تصرف الأب فعليه، يعني تفريطه، فعليه الدية والكفارة، عليه الدية، والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة، لكن لمن تكون؟ للأم ولإخوانه إن كان له إخوان، أو لأعمامه أو لبني عمه. أما الكفارة فتلزمه وهي شهران متتابعان، طبعا عتق رقبة لكن لا يوجد، فذكر الصيام، فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقا، يعني من الصيام. وهذا أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة يسأل يقول: كنت عائد من العمل وسأذهب عندي مزرعة، فيقول: حركت سيارتي وإذا ببنتي الصغيرة تبلغ 3 سنوات فدهستها ولم أشعر بذلك، كانت خلف السيارة، فهل علي شيء؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها، ديتها لورثتها إلا أن يتنازلوا عنها ولا ترث أنت منها، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا. في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا هذه امرأة معها بنت تبلغ من العمر 2 سنة وجلست بنتها عندها بالمسجد، هذه خلاصة الفتوى طويلة، عندها دلة قهوة وشاهي حارة جدا، فهي جالسة عند البنت فالتفتت إلى ناحية أخرى تغسل فناجيل أو كذا، فانسكبت هذه القهوة على البنت ودخلت في أحشائها لما سقطت البنت فماتت بعد 24 ساعة. تقول: هل علي شيء؟ الفتاوى اللجنة الدائمة. الجواب: السائلة هي أدرى بالظروف والملابسات المحيطة بهذه المسألة، فإن غلب على ظنها أنها مفرطة في ترك البنت حتى حصل عليها ما حصل وكانت الأم سببا في ذلك فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين. وهذا يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول امرأة لها ابن عمره سنتان خرج من المنزل إلى الشارع فصدمته سيارة أحد أقاربه من غير قصد، هل يلزم أمه شيء؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. هذا بناء على إيش؟ بناء على القاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإنه يرجع إلى من؟ إلى المباشر. لكن في مثل الله عزكم الله اللي سقط في البلوعة ما في مباشر، فيرجع إلى من؟ المتسبب إن كانت الأم مفرطة في ذلك. وهذا في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال طويل خلاصته أنه يقول حفرت بئر ومن أجل أن نستقي منها ويستقي الجيران، فبنت عندنا تستقي منها لنا عمرها 5 سنوات دائما نرسلها وتستقي الماء بلا إشكال. يقول فأتينا يوم فوجدناها قد سقطت فيها وماتت. الجواب: إذا كان الواقع من حالك وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة، ومجرد أنك حفرت البئر لا يعتبر سببا للإثم أو إدانتك بشيء. وهذا فتاوى الشيخ ابن عثيمين خلاصة السؤال الطويل، هذه بنت تذاكر وأغلقت على نفسها، بنت صغيرة أغلقت على نفسها باب الغرفة وجلست تنظر من النافذة وتلعب بحبل الستارة، فلما دخل عليها أخوها وجدها قد انخنقت بحبل الستارة وماتت. فجاءت الأم، كانت الأم موجودة في البيت، فوجدتها على هذه الحال، فهل تقول هل علي شيء أنا مفرطة؟ الجواب: ليس عليك شيء بالنسبة لهذه الحادثة كما وصفتي، لأنها هي التي قتلت نفسها، فلا إثم يلحقك ولا دية ولا كفارة. وفي فتاواه أيضا هذا يقول: أتيت ذات يوم من المستشفى بطفلي الذي يبلغ من العمر 1 عاما، هذه امرأة تقول: فوضعته بجانبي فجاءت أخته الكبرى فوضعت إبريق شاي على الأرض دون علمي، فانسكب الشاي على رجل الطفل فأصيبت بحرق ما مات. تقول: هل علي شيء؟ فهو يقول: إن كان قد مات فإنه لا شيء عليك لأنك لست متسببة، لكن ينظر في حال هذه الأخت، فإن كانت بالغة عاقلة وقد أدنت الشاي منه بحيث إنه لو تحرك أدنى حركة يصيبه ذلك فإنها تكون متسببة وينظر في أمرها، وأما إن كانت صغيرة لم تبلغ فلا شيء عليها لأنها غير مكلفة. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا يسأل عن أمه وضعت طفلة صغيرة لها في محضن من الجلد معلق، يقول عادة يضعونه فيه، فهذه الطفلة فذهب رجعت إليها بعد نصف ساعة فوجدتها ميتة، تقول هل علي شيء؟ الجواب: إذا كانت هذه الأم وضعتها في هذا المحضن وضعا عاديا وليس عليها ضيق منه أو خنق فإنه لا شيء عليها حينئذ إذا وجدتها ميتة بعد ذلك لأنها لم تتسبب. هذا خلاصة الفتوى. وفي فتاواه أيضا هذا يسأل يقول بأن أمه جاءت متعبة بعد العمل في المزرعة وقت الحصاد، وعند المبيت كانت بجانبها طفلتها التي تبلغ من العمر 4 أشهر فنامت بعد إرضاعها، ولكن عندما استيقظت صباحا وجدت الطفلة قد ماتت بجانبها. تقول: هي لا تعلم ما سبب الموت، هل الأم هي السبب بأن غطتها بغطاء ثقيل حجب عنها الهواء أو انقلبت عليها ليلا دون وعي؟ طبعا هذا يتكرر ويقع أحيانا، تكون انخنقت بسبب الثدي يضغط على أنفها فتنخنق وتموت. طبعا التقرير الطبي يمكن الآن يوضح هذا. فالجواب يقول: ما دامت لا تعلم سبب الموت فإنه لا شيء عليها، لأن الإنسان قد يموت وهو في منامه، والأصل براءة الذمة. هذا خلاصة الفتوى. وفي فتوى أخرى امرأة كانت حاملا وكانت تقوم بأعمال كثيرة أثناء شهر رمضان مع أنها صائمة، الحاصل أن هذا الحمل نزل ميتا، فتقول هل أنا متسببة بسبب هذه الأعمال؟ الجواب: ليس عليها شيء من جهة هذا الطفل، لأنه ليس من المعلوم أنه مات بسبب الإرهاق الذي حصل عليها في رمضان، وإذا لم يكن ذلك معلوما فالأصل براءة الذمة وعدم اللزوم، وعلى هذا فلا شيء عليها. طبعا بخلاف من تعمدت، بعض النساء تقول أتعمد أطلع وأنزل السطح الدرج وأحمل أشياء ثقيلة من أجل أن يسقط الجنين، فهذه نقول متسببة إذا سقط منها بصورة إنسان، كلام سابق. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن المرأة التي وجدت بنتها في فراشها ميتة، لأنها الأم ذهبت إلى أطفالها الآخرين وجلست تنومهم ثم نامت عندهم، فلما رجعت البنت وجدتها قد بكت كثيرا وماتت. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فليس على أم الطفل شيء لكونها لم تفعل ما يسبب موتها. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا يسأل بأن أمه كانت تعمل في المزرعة وبعد يوم شاق جاءت، المهم أنها أرضعت الطفل فوجدت أو الطفلة وجدتها ميتة، لا تدري هل هو بسبب أنها انقلبت عليها، نفس السؤال السابق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالجواب: الاحتياط لها أن تكمل صيامها 60 يوما متتابعة، لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها إذا لم تعلم سببا آخر، ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط. لاحظ هنا من باب الاحتياط، الشيخ ابن عثيمين قال الأصل براءة الذمة ولا يعلم سبب الموت ولا يلزمها شيء، فمثل هذه المسائل ينظر فيها إلى الملابسات، وينظر فيها أيضا التقرير الطبي مفيد في هذه القضايا. وهذا يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه الجواب جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمدا، وذكر بعد ذلك الخلاف في هذا، وقال أن هذا يرجع فيه إلى المحاكم في النهاية. ننتقل إلى مسألة سادسة من هذه المسائل المتنوعة وهي الأقضية. الآن هل له حق هذا الطفل في استيفاء القصاص؟ قتل أبوه والطفل حمل في بطن أمه، هل ننتظر لين يبلغ ثم نوجه إليه السؤال هل تتنازل أو لا؟ قد يوجد آخرون من الوارثين أبناء غير هذا الولد الصغير، فهل ننتظر حتى يبلغ الصغار ونسألهم هل تريدون القصاص أو تتنازلون؟ لأنه إذا تنازل واحد سقط القصاص فيرجع إلى الدية. فأولياء المقتول لهم حق في القصاص، قد يكون جماعة وقد يكون واحد، قد يكون كبار وقد يكونون صغارا، وقد يكون بعضهم كبار وبعضهم صغار. فإذا كان ولي الدم صغيرا هل ينتظر أو ما ينتظر؟ الشافعية والحنابلة يقولون ينتظر، لأن القصاص للتشفي فحقه التفويض إلى اختيار المستحق، فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من ولي أو حاكم أو بقية الورثة، ننتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك نوجه إليه السؤال. طيب شهادة الصغير هل تقبل؟ الشهادة يشترط فيها أن يكون الشاهد في الأصل بالغا عاقلا، والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء، فلا تقبل شهادة الطفل في الأصل لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يتمكن من أداء الشهادة، والله عز وجل يقول استشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على أن الصبي المميز إذا شهد أمرا ثم طلب إليه أن يشهد بما رأى بعد بلوغه قبلت شهادته إذا توفرت فيه شروط الشاهد الأخرى، فهو أهل للتحمل عندهم تحمل الشهادة بالاتفاق، لكن اختلفوا في قبول شهادته وهو صبي، فهل هو أهل لأداء الشهادة؟ فالأحناف والشافعية والحنابلة يقولون لا تقبل شهادة الصبيان مطلقا، وبهذا قال عمر وعثمان وابن عباس من الصحابة رضي الله عنه، وقال به جماعة كثيرة من السلف. أما المالكية فقالوا إنها تقبل شهادة الصبيان على بعضهم، في ماذا؟ في الجراح والقتل، قالوا لأن نزاعات الصبيان غالبا ما يحضرها الكبار، فهذا الصبي شج أو قتل كيف نعرف القاتل؟ جاء الصبيان سألناهم من قالوا هذا هو اللي قتل، هل تقبل شهادتهم على بعضهم ما هو على الكبار على الصغار على الصبيان من أمثالهم؟ فالمالكية يقولون تقبل، واشترطوا لذلك شروطا، أن يكون مميزا، أن يكون ذكرا، لأن الإناث لا مجال لهم في قضايا الجراح والدماء وكذا في الشهادة حتى الكبيرة، أن يكون أكثر من واحد، ألا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سواء بين الصبيان أو بين أبائهم؟ ابن أبي مليكة كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم ولم يرى شهادتهم شيئا، فسأل ابن الزبير فقال إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم، يعني قبل ما يذهبون إلى بيوتهم فيلقنون، لا مباشرة تأخذ هؤلاء ما يأثر عليهم أحد فيقول تقبل شهادتهم. وجاء عن هشام بن عروة أيضا أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح، وقبول شهادة الصبيان في مثل هذه القضايا على اختلاف في التفاصيل، منقول عن علي ومعاوية وابن المسيب والزهري وأبي الزناد وعمر بن عبد العزيز وربيعة وشريح وأبي بكر بن حزم وعطاء وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى. الجمهور يقول لا تقبل شهادتهم أبدا، وبعض أهل العلم قال ستضيع حقوق ومصالح، ومن ثم لا بد نحن مضطرون إلى قبول شهادتهم على بعضهم في بعض الأمور مثل الجراح ونحو ذلك، وبعضهم يوسع أكثر من هذا والله تعالى أعلم. هذا آخر الكلام على هذه القضايا، وأطلنا عليكم بعض الشيء اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأجر والعلم والعمل والنية، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.